ضمن سلسلة تحسين الأداء، لا نزال مستمعي الأعزاء نتأمل في شتى المواضيع المهمة التي تخص خدمتنا وعلائقنا بالله وبالآخرين. نتمنى أن تصغوا الآن إلى القصة شارلي كوستا فيما يكمل لنا الجزء الثاني من موضوع عنوانه المخاطر المحدقة بالخادم، كما نرجو أن تستخدموا كتبكم المقدسة لكي يتسنى لكم متابعة العظة.
ربما خدمتك أيها المستمع ليست خدمة ظاهرية، لكنها خدمة ضرورية وسر نجاح مديرك أو راعيك أو رئيسك. لا تنتظر المكافأة سريعا، وكن حذرا من الانجراف وراء الجسد وحب الظهور. لا تمسك بيدك آلة الدمار والخراب، بل كن أصيلا منتظرا المكافأة الإلهية. لا تنتهب النتائج انتهابا، بل دعها تنسب من يد الآب السماوي في حينها وبالطريقة التي يرسمها هو لك.
من برنامج نافذة على الحياة، نحن نرحب بكل مستمعين عبر الأثير من انضموا إلينا للاستماع إلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها المخاطر المحدقة بالخادم. كان القاصد شارلي كوستا قد حدثنا في الحلقة السابقة عن بعض ما يعترض سبيل المؤمن من مخاطر تعيق تقدم خدمته، لكن ما هي الطريق للوقاية من هذه الأخطار ونحن نعيش وسط عالم مظلم وشرير؟ هذا ما سنعرفه بعد إصغائنا إلى هذه الحلقة ضمن سلسلة تحسين الأداء، فنرجو أن تصغوا بكل جوارحكم لكي تأخذوا مما سوف تسمعونه الفائدة المرجوة، فتتغير المواقف وتتبدل الآراء في عملية لدعم خدمتنا التي أوكلها الرب إلينا.
لقد أعطى الله كل خادم خدمة معينة ليخدمها. بالنسبة إلى الأمهات، فخدمتهن منوطة بالعائلة وأولادهن، هذا هو الإقليم الذي يملكنه، هذه هي المنطقة التي وضعهن الله فيها. أما بالنسبة إلى خدام الرب، فمنطقتهم هي أولئك الأشخاص الذين يخدمونهم، هذه هي المسؤولية التي عليهم تغطيتها. وما لم يخضع الخادم لسيطرة روح الله على نحو منتظم وباستمرار، لا يستطيع أن يخدم، بل يتحول إلى خادم لنفسه بدل أن يخدم الله. إذ ذاك يصيبه روح التملك والغيرة للدفاع في وجه أي شيء يتجاوز الحدود. فجيحزي حاول دفع المرأة بعيدا، لأنه أراد أن يبني ترسا واقيا حول أليشع. هذا لم يثني المرأة عن بلوغ مقصدها، بل تمسكت برجل الله أكثر فأكثر فيما باءت محاولات جيحزي بالفشل لإبعادها. أرجو ألا ننسى العائق الأول الذي يقف في وجه خدمتنا وتقدمها، إنه الحماية والتمسك بحقوقنا. ولكن القصة لم تقف عند هذا المنعطف، بل صارت أحداثها مثيرة. الآية 28، حيث خاطبت المرأة رجل الله قائلة، فقالت: هل طلبت ابنا من سيدي؟ ألم أقل لا تخدعني؟ يسأل الناس عند مواجهتهم موت أحبائهم أسئلة ما اعتادوا يوما طرحها أبدا. فأولئك الحزانة الذين ينوؤون تحت وطأة خسارة الأحباء كثيرا ما يفكرون بغير منطق، وللعودة إلى التفكير المنطقي السوي يحتاجون إلى وقت للتأقلم مع الحزن والأسى. فأليشع كان يعي تماما هذا الواقع، من أجل ذلك لم يجب بلوم الشونمية، بل كان على استعداد لمساعدتها لا إلى وعظها وتأنيبها. فكلمات المرأة حملت شيئا من المرارة: أنا لم أطلب ابنا، أنت من تنبأت بولادته فرزقت به. لكن أي نوع من الآلهة نعبد نحن؟ فإنني أشعر بأنه خدعني بأخذه لابني. وفي تلك اللحظة التفت أليشع إلى جيحزي الخادم وقال له: أحتاج إلى مساعدتك الآن. الآية 29 تقول: فقال لجيحزي: اشدد حقويك وخذ عكازي بيدك وانطلق، وإذا صادفت أحدا فلا تباركه، وإن باركك أحد فلا تجبه، وضع عكازي على وجه الصبي. فقالت أم الصبي: حي هو الرب وحية هي نفسك، إني لا أتركك. الآية 31: وجاز جيحزي قدامهما ووضع العكاز على وجه الصبي. لا شك بأن جيحزي تكهن بعودة الصبي إلى الحياة لمجرد وضعه العكاز على وجهه، فالآيات التالية تجعلني أتوقع ذلك. فبعد أن وضع عكازه على وجه الصبي لم يحدث أي تغيير، ولا ظهرت بوادر الحياة من جديد على جسده، فلم يكن صوت ولا مصغ. فرجع للقائه وأخبره قائلا: لم ينتبه الصبي. الآية 32: ودخل أليشع البيت وإذا بالصبي ميت ومضطجع على سريره، فدخل وأغلق الباب على نفسيهما كليهما. أتصور أليشع يدفع المرأة والخادم جيحزي خارجا لكي يبقى وحده مع الصبي، وإذ وقف أمام تلك الجثة الهامدة، فماذا تظنونه فعل؟ تقول الآية 33: صلى إلى الرب. الآية 34: ثم صعد واضطجع فوق الصبي ووضع فمه على فمه، وعينيه على عينيه، ويديه على يديه، وتمدد عليه فسخن جسد الولد. ثم عاد وتمشى في البيت طارة إلى هنا وطارة إلى هناك، وصعد وتمدد عليه، فعطس الصبي 7 مرات، ثم فتح الصبي عينيه. هذا ما فعله النبي أليشع مع الولد. لكن لنرى ماذا فعل أليشع مع جيحزي في الآية 36: فدعا جيحزي وقال: دعوا هذه الشونامية. فدعاها، ولما دخلت إليه قال: احمل ابنك. في ضوء هذا نصل إلى الخطر الثاني الذي يحدق بالخادم ويواجهه إبان خدمته، ألا وهو الشعور بعدم التقدير رغم المحاولات. فبعد أن قام جيحزي بما طلبه سيده تماما بوضع العكاز على وجه الصبي لم يحدث أي تغيير، لكن عندما جاء أليشع وأغلق الباب على نفسه وقف الخادم خارجا مكتوف اليدين يواجه امرأة حزينة ومتألمة فيما كانت المعجزة تتم داخلا وراء الباب. بقي جيحزي وحيدا هناك إلى أن ناداه أليشع وقال له: اذهب وأخبر المرأة بأن الأمر قد أنجز. أهذا كل ما جنيته بعد كل ذلك التعب؟ فرصة لمنادات المرأة وإخبارها بما أنجزه آخر؟ يا له من شعور بعدم التقدير فيما فعلنا كل ما بوسعنا فعله. أما الأصحاح 5 فيبدل الموقف تماما، فها نحن نقف الآن أمام مشهد جديد. رجل عظيم يدعى نعمان، وهو رئيس جيش سوريا. هذا الرجل يحظى بمرتبة عالية تعلق على صدره الأوسمة والنياشين. إنه رجل شجاع وباسل، وطني من الدرجة الأولى، إلا أنه كان أبرص، كما تقول الكلمات الأخيرة في الآية الأولى من الأصحاح 5 في سفر الملوك الثاني: أبرص. كأن تقول في أيامنا إنه مصاب بورم خبيث في مراحله الأخيرة. تصور إنسانا رفيع المستوى حظي بمرتبة عالية من التقدير والإنجازات بفضل بسالته وشجاعته وإقدامه، وهو يتبوأ الآن أعلى مرتبة في القيادة العسكرية، لكنه مصاب بورم خبيث يتلف أنسجة جسمه كلها. أفلا يركز اهتمامه الأول والأخير على إيجاد علاج ناجع لتنظيف وإبراء برصه العضال؟ بالمناسبة، أود أن ألفت انتباهكم مستمعي إلى أن الكتاب المقدس لا يتكلم عن شفاء لمرض الجذام أو البرص، إنما يتكلم عن التطهير منه. فالبرص يرمز إلى الخطية، والخطية لا يوجد لها مداوات بل تطهير وإبراء. إذن كان هذا القائد العظيم بحاجة إلى تطهير، فقصد أولا الملك الذي لم يكن لديه قدرة على مساعدته في وضعه المزري والميؤوس منه. في الأصحاح الخامس الآية الثامنة نقرأ: ولما سمع إليشع رجل الله أن ملك إسرائيل قد مزق ثيابه، أرسل إلى الملك يقول: لماذا مزقت ثيابك؟ ليأتي إلي فيعلم أنه يوجد نبي في إسرائيل. وكأني بالنبي يقول للملك: أرسل الأبرص إلي وسأريه أن الرب الحي هو إله الكون كله. الآية التاسعة التي تلقي الضوء على عظمة وجبروت جيش آرام وقائده: فجاء نعمان بخيله ومركباته ووقف عند باب بيت إليشع، فأرسل إليه إليشع رسولا. من دون شك أن الرسول كان جيحزي خادم إليشع، فالنبي أرسل خادمه إلى الرئيس الأعلى. لم يأتي هو بنفسه إلى القائد، بل أرسل خادمه قائلا له في الآية العاشرة: ذهب واغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. لكن لنسمع ردة فعل نعمان القائد في الآية 11: فغضب نعمان. لماذا؟ فغضب نعمان ومضى وقال: هو ذا قلت، هو ذا ظننت. أليست هذه مشكلتنا مستمعي الكرام عندما نقف أمام رسالة الله التي يكلمنا بها؟ فغالبا ما تكون رسالته مغايرة لأفكارنا وتوقعاتنا، من أجل ذلك نغضب ونتململ ونمتعض، فنحن نأتي إليه حاملين توقعاتنا وإرادتنا، وكأننا نطلب إليه التنفيذ فقط. كنت أظن أنه سيخرج لمقابلتي، أما أن يرسل إلي هذا الخادم الرخيص فهذه مهانة ما بعدها مهانة. كنت أظن أنه سيمرر يده فوق جسد المريض متمتما 2 كلمات فأشفى، أما أن يأمرني بالاغتسال في نهر الأردن فذا لأمر سخيف وتافه حقا. الآية 11: هو ذا قلت إنه يخرج إلي ويقف ويدعو باسم الرب إلهه ويردد يده فوق الموضع فيشفي الأبرص. هذا يقودنا إلى عائق آخر وخطر محدق يقف في طريق الخادم، إنه خطر اختبار عدم الاستحقاق والازدراء. فجيحزي قد نفذ ما قاله إليشع بحذافيره: اذهب وقل لنعمان كذا وكذا، فذهب ونفذ المأمورية بحذافيرها. الآية 10: اذهب واغتسل 7 مرات في الأردن فيرجع لحمك إليك وتطهر. هذا فعلا ما فعله نعمان أخيرا في الآية 14، فنزل وغطس في الأردن 7 مرات حسب قول رجل الله، فرجع لحمه كلحم صبي صغير وطهر، تماما كما قال جيحزي نقلا عن رجل الله. ما أردت التركيز عليه هنا أحبائي هو أن خادم الرب مدعو أحيانا كثيرة أن يواجه الناس بالحقيقة على الرغم من سخطهم وغيظهم، إذ ذاك يشعر الخادم بأنه غير مقدر ويرفض الآخرون التجاوب معه حتى لو كان الكلام كلام الحقيقة المجردة. فما لم يطع الناس ما يقوله الرب على لسانه فلن يشعر بفرح استخدام الرب له. ها هذا لن يحدث بسرعة ولن يتم بعجلة، بل على الخادم أن يكون صبورا وينتظر. رسالة تيموثاوس الثاني الأصحاح الثاني الآية 24، 25، 26 تفسر لنا الفكرة وتدعمها على نحو واضح. وعبد الرب لا يجب أن يخاصم، بل يكون مترفقا بالجميع، صالحا للتعليم، صبورا على المشقات، مؤدبا بالوداعة المقاومين، عسى أن يعطيهم الله توبة لمعرفة الحق فيستفيق من فخ إبليس إذ قد اقتنسهم لإرادته. عودا إلى قصة نعمان والخادم جيحزي، من دون شك فإن تطهير القائد من برصه يحتم عليه تقديم مكافأة للخادم كما للنبي سيده أيضا. فمعا إلى الآية 15 لمعرفة تفاصيل ما حدث. فرجع إلى رجل الله هو وكل جيشه، ودخل ووقف أمامه وقال: هو ذا قد عرفت أنه ليس إله في كل الأرض إلا في إسرائيل، والآن فخذ بركة من عبدك. فنعمان السرياني عاد إلى أليشع من جديد، ومعه مركبات كثيرة محملة بالأمتعة والهدايا من أرض سوريا، وقال: أريد أن أقدم لك مكافأة مقابل ما فعلته معي. لكن لنسمع رد أليشع كما ورد في الآية 16، فقال: حي هو الرب الذي أنا واقف أمامه، إني لا آخذ. وهنا أريد منكم أن تحزروا من سمع ذلك الحديث الذي دار بين أليشع ونعمان. نعم، جيحزي الخادم. لقد سمع جيحزي رفض أليشع وامتناعه عن تقبل الحلاوين والهدايا، وفكر في نفسه قائلا: أنا أرتدي هذه العباءة منذ 3 سنين، ما الضير لو أنني حصلت على أخرى؟ أنا أنتعل هذا الحذاء البالي القذر والمثقوب منذ سنين طويلة، كم يكون رائعا أن أحصل على حذاء جديد. فالعباءات والأحذية التي بحوزة نعمان حديثة الطراز وليست كالتي أرتديها أنا، أكل الدهر عليها وشرب، كم تبدو الحلل التي معه أنيقة. أما أليشع فتقول الآية 16 عنه: وألح عليه أي نعمان أن يأخذ فأبى. هذا كله تفاعل في قلب جيحزي ليضيف خطرا من الأخطار التي تحدق بحياة الخادم، ألا وهو الجشع المخفى. الآية 20، قال جيحزي غلام أليشع رجل الله: هو ذا سيدي قد امتنع عن أن يأخذ من يد نعمان الآرامي، هذا ما أحضره. حي هو الرب. هذه هي اللغة الروحية التي غالبا ما نستخدمها كغطاء لجشعنا وطمعنا: إني أجري وراءه وآخذ منه شيئا. فبما أن أليشع لا يريد شيئا من هدايا نعمان، فلما لا أستفيد أنا من ذلك؟ فقد سئمت هذا النمط من الحياة الروتينية، لا بد من وقت للمكافأة، وأظنها الآن الفرصة الملائمة. الآية 21، فصار جيحزي وراء نعمان، ولما رآه نعمان راكدا وراءه نزل عن المركبة للقائه وقال: السلام. فقال: سلام، إن سيدي قد أرسلني قائلا: هو ذا في هذا الوقت قد جاء إلي غلامان من جبل إفرايم من بني الأنبياء، سامريان هبطا علينا فجأة وهما لا يملكان أي نقود، نرجو أن تعطينا وزنة من الفضة وحلتي ثياب كي يبدلا ملابسهما ويدبرا أمورهما. الآية 23 تقول: فقال نعمان: قبل وخذ وزنتين. وألح عليه وصر وزنتي فضة في كيسين، وحلتي الثياب ودفعها لغلاميه فحملاها قدامه. من دون شك أن الغلامين أوصلا الفضة والحلتين إلى التلة حيث يوجد منزل جيحزي وودعاه وعادا إلى سيدهما نعمان. هذا كله حدث من دون أن يفكر جيحزي بوقت المحاسبة، لأن الجشع والطمع أعميا بصيرته. الآية 25: وأما هو فدخل ووقف أمام سيده فقال له أليشع: من أين يا جيحزي؟ فقال: لم يذهب عبدك إلى هنا أو هناك. أليس ما حصل مدهشا حقا؟ فمع العلم أن جيحزي كان يدرك تمام الإدراك أن قوة الله تستقر في أليشع، فقد كذب في منزل النبي نفسه وبكل وقاحة وجرأة. الآية 26: فقال له: ألم يذهب قلبي حين رجع الرجل من مركبته للقائك؟ أهو وقت لأخذ الفضة ولأخذ ثياب وزيتون وكروم وغنم وبقر وعبيد وجوار؟ فبرص نعمان يلصق بك. والنتيجة هي أنه خرج من أمامه أبرص كالثلج. فذلك السر النابع من رغبتنا للسعي وراء المكافأة والتصفيق والإطراء، والذي طالما حاولنا إخفاءه يطفو الآن على السطح ويظهر على نحو لا يقبل الشك. أتريد أن تعرف كيف تنال المجازات والمكافأة الآن؟ كن مرائيا ومنافقا، فمثل هؤلاء ينالون مكافأة سريعة لكن عاقبتها مرة كالعلقم. لكن إن كنا نركز على الله بقلوب ثابتة ومستقيمة بالحقيقة كخدام أصل، فعلينا الانتظار، لأن المكافأة آتية لا محالة حتى لو تأخرت. فقصة جيحزي لا يمكن أن تنسى، لأنها تذكرنا بثلاثة دروس مهمة تواجه كل إنسان يبتغي خدمة الرب. أولا، ما من خادم محصن ومحمي من المخاطر تماما. تذكروا تلك الأفكار المغلوطة والخاطئة، فنحن كما غيرنا معرضون للمخاطر. فإن كنت تظن بأنك بمنأى عن كل تلك الحفر لكونك تخدم الرب، أرجو أن تعيد النظر برأيك هذا، بالإضافة إلى خيبة الأمل التي ستواجهك إن استمررت بتفكيرك الخاطئ. فكل قرار تتخذه يضعك إما في الخط الصحيح وإما في الخط المعوج. هذا يعتمد على ميولنا وأهدافنا وحوافزنا الداخلية. ثانياً، معظم الأعمال والإنجازات لا تكافأ من البداية. فإن كنت خادما للرب فلا تتوقع المكافأة السريعة من البداية، فأنت تبني استثمارا للحياة الأبدية لا للحياة الحاضرة. ثالثا، عليك فحص الدوافع بمصداقية. اسأل نفسك هذا السؤال قبل أن تقوم بأي عمل: لماذا أقوم بهذا العمل أو ذاك؟ لماذا أقبل بهذا المنصب أو هذا المركز؟ لماذا أساعد هذا الشخص؟ لماذا أقوم بهذه الخدمة؟ ربما خدمتك أيها المستمع ليست خدمة ظاهرية، لكنها خدمة ضرورية وسر نجاح مديرك أو راعيك أو رئيسك. لا تنتظر المكافأة سريعا، وكن حذرا من الانجراف وراء الجسد وحب الظهور. لا تمسك بيدك آلة الدمار والخراب، بل كن أصيلا منتظرا المكافأة الإلهية. لا تنتهب النتائج انتهابا، بل دعها تنسب من يد الآب السماوي في حينها وبالطريقة التي يرسمها هو لك. دعونا ننحني للصلاة. من دون شك أن روح الرب قد كلمنا بأمور كثيرة هذا اليوم. هل تسمع صوت الرب يهمس في أذنك قائلا: ألقي نظرة على دورك زوجا، ألقي نظرة على دورك زوجة، لقد أوكلت إليك القيام بهذه المسؤولية، فكيف لك ألا تعملها كما يجب؟ لا تنسى أنك تعهدت بإتمام العمل بكل أمانة وإخلاص، فلما لا تعيش تعهدك؟ هل تسعى إلى تدمير خدمة أحدهم؟ هل تعمل على تشويه سمعته وشل حياته وتقويض تلك السلطة التي وهبت له من الله؟ وأنت يا من تأكل قلبك الغيرة عندما ينال غيرك التصفيق والإطراء، تذكر أن المكافأة الحقيقية ننالها من الله نفسه. وإن كنت مستمعي لم تختبر المسيح لغاية الآن، أشجعك على قبوله مخلصا لحياتك وربا لك، فتتغير من الداخل وتصبح خليقة جديدة في شخصه القدوس المبارك. إن المسيح مات كي تعيش أنت، وعاش كي لا تموت أنت. هو سيتعهد حياتك، وهو سينتظر أن يسمع منك هذا الكلام: تعال يا يسوع، ادخل قلبي، سامحني بكل خطاياي، واستلم حياتي بجملتها. يا رب، نشكرك لأنك كلمتنا، ونشكرك لأنك أسمعتنا صوتك. لقد أظهرت لنا على نحو واضح تلك المخاطر التي تقف عائقا في وجه خدمتنا. نرجو أيها الآب أن تساعدنا بنعمتك كي نتجنب كل مصدر يصدع ويشوه خدمتنا. ساعدنا كي نتخطى الصعوبات فنصير رجالا أصلا ونساء أصيلات. نشكرك لأن تعبنا لن يذهب باطلا، بل المكافأة ستكون رائعة من لدنك في الوقت الذي تراه أنت مناسبا. نصلي كل هذا باسم المسيح يسوع، ولك فيه أيها الآب كل مجد وإكرام إلى الأبد. آمين.
تستطيع مستمعي أن تكتب إلى القصد شالي كوستا بأسئلتك وأفكارك، فتحظى برد منه لأن رسالتك تهمنا. اكتب على العنوان التالي: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. أكرر: صندوق بريد 5696-113 بيروت لبنان. ويمكنك الاتصال بنا على الرقم التالي بعد رمز الاتصال الدولي: رمز لبنان 961، رمز بيروت 1، ثم الرقم 755021. كما تستطيع استخدام الرقم عينه لإرسال رسالة بالفاكس. وإذا كنت من مستخدمي الإنترنت، فعنواننا هو بالإنجليزية نافذة ifl@aol.com. استمعتم إلى الجزء الثاني من حلقة عنوانها المخاطر المحدقة بالخادم. نشجعك أيها المستمع على تطبيق ما سمعته في ضوء كلمة الله، كما نشجعك أيضا على الكتابة إلينا للنصح والإرشاد عبر رسائلك التي ترسلها، فلا تتردد مطلقا في مشاركتنا بمشاكلك. وإلى أن نلتقي في حلقة مقبلة بإذن الله، نستودعك لنعمة القدير وبركته، والرب يكون معك.